أسئلة حول تخريج الأحاديث لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الخويني. والآن مع المادة.
نبدأ مع الشيخ بسؤال: ماذا يجب على طالب العلم أن يبدأ به، وكيف يتدرج في طلب العلم في رأيك؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أول ما يجب على طالب العلم لا سيما العلم الشرعي أن يصحح النية في الطلب، وبعض أصحاب النية تجد في كل الكتب التي تعنى بذكر آداب طالب العلم. والإنسان عندما يبدأ في طلب العلم يكون عادة حدثا، حتى وإن كان كبير السن لكنه يكون حدثا، فالحدث تتخلط منه النية. لكن إذا كان عند العبد الإخلاص ولو في الجملة نفعه ذلك الإخلاص في أثناء الطلب، كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن جريج رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لأنه عندما طلب العلم لم يكن فقيها نفسي، فبالتالي لم يستحضر نيته في أثناء الطلب، وكان كل همه في ذلك الوقت أن يقال عنه محدث أو يقال عنه فقيه، حظ نفسه ظاهر في أثناء الطلب، لكن لما كان عنده من الإخلاص ولو في الجملة فيعني الله تبارك وتعالى نفعه بما جمعه من العلم فصحح نيته فيما بعد. بعد صحيح النية يجب على الطالب أن يبدأ بخروج الأعيان. مثلا أحيانا بنجد الطالب لا يستطيع أن يقرأ القرآن مجودا وبعدين يبحث عن تعلم علم أصول الحديث، فعلم أصول الحديث هذه مرحلة متقدمة بالنسبة لهذا الذي لا يجيد قراءة كتاب الله عز وجل، وقد يطلب الفرض الكفائي ويكون ماهرا فيه، والفرض العين عليه لا يستطيع أن يقيمه. هناك مثلا بعض الذين درسوا أصول الفقه وأصول الحديث عندهم جهل عجيب بمسائل التوحيد، قد يقع في القول من الشرك وهو لا يدري أن هذا القول مؤاخذ عليه، رغم أنه لو تكلم في أصول الفقه أو تكلم في أصول الحديث قد تجده يتكلم كلام ممتاز ويحرر مسائل تحرير سليم. فمثل هذه العلوم ما ينبغي البدء بها، بل عادة ما وجدنا احدا يبدا بطلب علم الحديث قبل ما يبدا بالفروض العينيه عليه الا ونعاني اشد المعاناه بسبب خلفه وبسبب كبره. ان علوم الالات، علوم اصول الفقه، علوم اصول الحديث، علوم الاصول عموما تعطي نوع من الثقه الشديده للدارس، فاذا ما درس هذه الاصول من قبل ان يتادب ويسلك السبيل الطبيعي والتدرج لطلب العلم، فهذا يعاني منه اخوانه فيما بعد شده عظيمه. فهو خروج الاعيان التي ما ينبغي له ان يهملها كمعرفه التوحيد وتصحيح العبادات ويحسن قراءه قول الله عز وجل، وبعدين يبدا بشغال العلم قبل كباره. استغرب عندما يسأل بعض الطلبة هذا السؤال: أنا شاب مصري في طلب العلم وعندي حماسة، بما تنصحني من الكتب الفقهية؟ يقول له: عليك بسبل السلام، عليك بنيل الأوصاف. طيب، هذه الكتب تعنى بالخلاف، وهذا بعض شاب حدث ما عنده الأصول التي يستطيع أن يعرف من المحق في هذا الخلاف. هذا بنيل الأوصاف وسبل السلام وغيرها من الكتب ما ينبغي أن تكون إلا في مرحلة متقدمة، لأن العلماء كانوا يبدون بصغار العلم قبل كباره، وقديما قيل: غذاء الكبار ثم الصغار. فلو ولد صغير رضيع أعطيه قطعة لحم يموت فيها، لان هو ما معدته ما تتحمل ثقة الله. فانا عندما اتي على شاب حدث ما عنده فكرة في مسائل الخلاف واعطيته وادخلته مثل الخلاف شيء من اثنين، اما ان يسيء الظن بكل هؤلاء العلماء ويقول اذا كان الدليل واحدا فلما اختلفوا، واما ان هو يعني يتخير قولا من هؤلاء الاقوال، وطبعا بطريقة الحال يكون المرجح والهوى لان الرجل ما عنده طبعا ملك اكثر ولا اصول الترجيح، واما ان يخرج من الخلاف جملة فهو لا يستفيد على كل حال. فيبدأ أولا بالمسائل المتفق عليها بين العلماء وبعدين يبتدي يترصى شيئا فشيئا حتى يدخل في المسائل المختلفة. ولذلك نجد في ترجمة أي عالم أنه يبدأ بحفظ المختصرات وبعدين بعد كده يبدأ بالنظر في الكتب المطولة التي تعنى بالخلاف. فإذا ما يعني تدرج مثل هذا التدرج ينظر أي العلوم أو أي فروع العلم أحب إليه، يعني يجد نفسه في التفسير مثلا أو يجد نفسه في الفقه ولا يجد نفسه في الحديث، فيبدأ يركز على هذا العلم لكن تكون له مشاركة في العلوم الأخرى، لأن العلوم الشرعية عبارة عن طرق كلها تخدم بعضها. فلا أتصور أن يكون هناك مفسرا محضا لا يدري شيئا عن الفقه ولا يدري شيئا عن الحديث، ولا أتصور أن يكون هناك محدث محض لا يدري شيئا فقط إلا عن الحديث. مثل هذا يعني ما يكاد الإنسان يتصوره، وإن كان قد يكون موجود عند بعض الناس لكنه لا يكاد يسلم له ذلك العلم الذي ترحر فيه إلا إذا ضرب السهم ولو بأي قدر في العلوم الأخرى. فمثلا لا أتصور أن يدرس رجل علم الفقه بدون معرفة بأصول الحديث، ولا التفسير بدون معرفة بأصول الحديث، ولا العقيدة بدون معرفة بأصول الحديث. فعلم أصول الحديث كما يقول العلماء علم خادم، ومن طبيعة العلوم الخادمة ان يكون داخل في كل العلوم غير الخادم تماما. اذا كان في قصر الرجل انما اللي هو الامير او الرجل صاحب القصر انما حياته بوجود الخادم، لو الخادم مضى وتركه يموت من الجوع. اذن الوجود الخادم هو الذي يحرك هذا الانسان. فعلم اصول الحديث علم خادم يدخل في كل العلوم. يعني مثلا فرض ان رجل فقيه 100% دارس اصول فقه تمام وحافظ كتب الفقه عن ظهر قلب ولا يدري شيئا عن اصول الحديث، لو نظره رجل اخر وكان ماشرا يمكن ان يهدم له كل ادلته بادعاء انها ضعيفه، يعني كل ما يحتج الحديث يقول ضعيف حتى لو كان في البخاري. فطبعا الرجل يقول له ازاي هذا في البخاري، يقول هذا ضعيف وان البخاري معقول، البخاري ما العلماء تكلموا فيه، الدارقطني تكلم وابو علي الغسان تكلم والجيلاني تكلم وجاب العلماء المتاخرين تكلموا، انت رجل بتدعي الاجتهاد، ناقشني الان في اثبات صحه الحديث، اثبت لي انه صحيح. وطبعا الاخر ما عندي علم بهذه المساله فيقف حمار الشيء، يعني ما يستطيع ان يتقدم خطوه، كل ما ياتي دليل يهدمه حتى لو كان كاذبا، والاخر ما عنده فكره لاثبات الحديث، ولذلك ما يستطيع ان يقيم الحجه بدلاله الحديث الا بعد ان يثبت صحه الحديث. لذلك كان العلماء اللي هم المتبحرين في الفقه على درايه كامله بالحديث، زي شيخ الاسلام بن تيميه. شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انما ساد وفعل ما لم تفعله الجيوش الجراره سواء في المبتدع او في المخالفين بسبب احاطته بالعلوم. حتى يعني قال الذهبي، والذهبي طبعا امام محدث كبير وحكم على اهل الحديث، فكل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث، وهذا يعني من مبالغه من الامام الذهبي في حق شيخ الاسلام بن تيميه مما يدل على ان الرجل متبحر. وكان مثلا هو بعيرون مثال حنبلي الا ان كان مثلا الشافعيه يجالسونه ليستفيدوا في فقه الشافعيه ما لا يعرفونه، بل يعني مثلا في الحادثه العربيه كان ابو حيان النحو صاحب البحر المحيط لما دخل الجميع مدح هو قال فيه شعرا، فلما تكلم هو ابن تيميه في مسائل في النحو فاحتج ابو حيان بقول سيبويه، فقال ابن تيميه له ما كان سيبويه نبي النحو ولقد اخطا في 80 موضعا في الكتاب انت لا تعرفه. فرغم ان ابو حيان هذا تخصص نحو، كان هو يعني كان متخصص في النحو، فلم يكن الامام المتبحر من هذا التبحر يستطيع ان يقيم الحق، يعني ما يستطيع هناك واحد مبتدع ولا يعني حصل علما من العلوم لم يحصله ذلك يستطيع ان يهدم له دلاله الحديث نحو ذلك. لذلك تجد اسعد الناس بتحصيل العلم هو الذي يمشي بالتدرج، ولا بد طبعا في طلب العلم من همه عاليه كما قال يحيى بن ابي كثير في مراه الامام مسلم رحمه الله: لا يستطاع العلم براحه الجهل، لا يستطاع العلم براحه الجهل، لان نفس طالب العلم فتيه فهي تسع بالبدن، فتيه تسع بالبدن، يبقى هذه الروح محتاجه لعده ابدان لان بدن واحد ما يكفي همتها و... يعني ما يكاد يضع جنبه على الفراش الا تؤنبه كيف تحصل العلم وكيف تنام وكيف يقوم وهو متعب. فيبحث في كتب العلم تجد دائما مجهدا طالب العلم. فيعني هذه الحقيقة من الأشياء التي قد تفيد بعض إخواننا من طلاب العلم، لا سيما الذين يبدأون بنيل الأوصاف ويبدأ بسبب السلام، وأنت من ذلك أشد أن يبدأ بالمحلل بن حزم. يعني لو بدأ بالمحلل بن حزم هذا يعني خاصنة في الضحك، يعني رجل بيبقى يسوء أدبه للغاية القصوى مع العلماء. لما يرى ابن حزم بيشوف وفلان ويشوف العلمان، يعني لما تقرأ في كتاب المحلل فتجد ألفاظ خارقة جدا. لما يكون الواحد فتح أول ما يفتح عينه يفتح على كتاب المحلل يعني على نفس الكثير. فذلك يعني ينفع بعدم قراءة كتاب المحلل وسمع الأوصار وسبل السلام في مبدأ دراسة طالب العلم، إنما يبدأ به مثل منار السبيل، يبدأ مثل الروضة النبية، هذه الكتب بل بأقل من ذلك. إذا استطاع أن يجد كتابا موثوقا به فليبدأ به في هذا أجل. والكلام في هذا الباب طويل. يعني
شيخ، ماذا تنصح للشباب الذين كثروا في هذه الأيام وقاموا بالتخريج والتحقيق يعني دون تريث وصبر وخبرة لازمة في هذا الأمر؟ وما هي الخطوات حتى يكون الإنسان يعني ضليع في جرح وتعديل وتحقيق الأحاديث وتخريجه؟
والله الكلام تشهدون. يعني طبعا يعني أذكر كلمة قالها بعض الأدباء، قال لو أدركت أبا حمزة الكاتب لقطعت يده. جناية أبي حمزة هذا أنه انتقى أطايب ما في الكتب وجمعها في كتاب فأغنى الناس عن قراءة الكتب، فقال أنا والله لو أدركته لقطعت يده. ليه؟ لأنه هو يعني أحدث فسادا عظيما أنهم استغنوا هذا الكتاب عن كل هذه الكتب. الحقيقة الفهارس العلمية التي تبعت كان لها أكبر جناية على دخول الصغار لأن الحديث. يعني الشيخ أخي الشاكر رحمه الله، وهذا رجل فحش مشهور له بالعلم، يقول في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة، وهذا الكتاب يعتبر بالنسبة للعلم الفهارس يعني مش هو أجود الكتب، يقول لو كان عندي هذا الكتاب في بداية عمري في بداية حياتي العلمية لوفر علي ثلث عمري الذي أنفقته في المراجعة والبحث عن الأحاديث الكتب، لأن لم يكن هناك كتب فهارس. وقال في هذه المقدمة كتاب سنن الترمذي لي به شبه اختصاص، وانت عارفين ان هو حقق جزئين سنن الترمذي رحمه الله توفي، وقال وقرأته على والدي مرتين، ومع ذلك ظللت ابحث عن حديث فيه 5 سنوات. طيب كان علم الحديث قبل ذلك كان مرتقاه صعب جدا، لان كتاب زي مثل الامام احمد اذا اراد الانسان فيه حديث ولا يحفظه كيف اتيت له به؟ كتاب 27,000 حديث والمطبوع منه بقدر الحرف الصغير. لا شك ان اي انسان اذا لم يجد فهرسا علميا لتقريب احاديث مثل احمد سيصاب بالاحباط في البحث مثل احمد. يعني يقول انا اظل اسبوع ابحث الحديث، يعني كم اسبوع في العمر حتى اضيعه فيه، وهذا مصدر واحد، فما بالك ببقيه المصادر وعشرات بل الوف الاجزاء الحديثيه والكتب المثاله. فكان هذا العلم له طرح كبير وهيبه عظيمه قبل ما تنزل الفهرس العلمي. فهارس العلمية الحقيقة مضرتها أعظم من فائدتها. ليه؟ لأن أهل الحديث الذين هم يعني أهله كل واحد منهم يستطيع أن يقرب الكتاب بطريقة الخاصة، يعني فاتت لنفسه، فيظل هذا العلم له طرح كبير لا يدخله إلا أهله. إنما أطبع الفهارس العلمية وأطرحها في الأسواق صار أي طرف صنع. يعني أنا أعرف بعض الأطباء تركوا مهنة الطب وصاروا بالتحقيق لأنه مربح أكثر من الطب. يعني النهارده مثلا آتي على كل مثلا عندي مثلا 30-40-50 فهرس قابلني أي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات أجيب ألف نون ميم ألف ودو إنما في كل الفهرس ويجب أخرج بمثلا 50 مصدر مسند لإنما الأعمال بالنيات. يطلع هذا يفتخر على مثلا واحد زي الشيخ الألباني يقول الشيخ الألباني خرج الحديث من 6 مصادر وأنا خرجت من 60 مصدر. وإيه يعني؟ ما هو من 60 مصدر لكن من نفس الطريق الذي خرج منه الألباني. هل وعثرت على طريق جديد غير حكم مثلا الشيخ سواء كان الألباني أو غيره حتى ممكن أقول أنا أتيت بطريق لم يخش عليه فلان؟ هو من نفس الطريق لكن التبجح بسلط العزل. هل هذا الإنسان الذي أخرج الحديث إنما الأعمال بالنيات من 60 مصدرا عنده من الدراية بعلم الحديث والنظر في اختلاف الطرق والترجيح بين الروايات أي شيء؟ أبدا، ما عندوش اي شيء. ولا يستطيع انه يعني اذا سألته في احاديث الكتاب ان يحصيها. بل بعض الناس سئل عن حديث وهو رجل مثلا داعية ومتنفخ، سئل عن حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعاه فقال له وعائشة، قال له لا، قال له لا وعائشة، قال له المهمة في الآخر وافق الرجل على انه يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يأتي لعائشة. قال هذا حديث كذب موضوع، اللي وضعه عايز يعني مسألة الانحلال والاختلاط عشان كل واحد عايز يروح العشاء عند واحد ياخذ مراته بقى ويقعد على الصفر. هذا حديث كذب، يعني صحيح انها اول الكتب بالعناية وانها مشهورة، فضلا بقى عن مثلا احمد ولا مثلا الثوالث ولا هذه الاشياء التي لا يعرفونها وينكر وجود الحديث ويقول ان الحديث باطل الموضوع، فما بالك بغيرها من الكتب. الحقيقة الفهرس العلمية أضرت بهذا العلم ضررا كبيرا، ويعني لو كان هناك حسان شرعي ويعني يأخذ رأيي في الموضوع قلت أقول له احرق كل كتب الفهرس التي صدرت حتى الآن، فلا يبقى لهذا العلم إلا أهله. احنا أربع طالب العلم يستطيع طالما عارف طريقة الفهرسة أن يفهرس الكتاب الفلاني لنفسه، فيبقى الفهرس خاص على أهل العلم، انما الصغار لا يستطيعون تسلق هذا العلم، لكن بكل اسف تسلقوه وتجاوز الشرح بسبب تيسير الوصول الى موانع الاحاديث في كتب السنه. فلذلك يعني مع كثره الاسماء اللي تراها على اغلفه الكتب، يعني مثلا كل سنه ممكن تلاقي 20-30 واحد جداد، ابو فلان وابو علان وابو اردان وابو اي حاجه، كتب كثيره جدا. كان زمان مثلا ما تكاد ترى واحد بجنب الاساطير الا كل 5-6 مره، يعني الشيخ احمد شاف، الشيخ مثلا محمد محي الدين عبد الحميد، الشيخ حامد الفيل، فين وفين على ما تلاقي الشيخ عبد السلام هارون جاء جنبه. ليه؟ لان كان كما قلت العلم له حريم وما يعني ما له مفاتيح. الناس ممكن تسال طب كيف نبحث عن الحديث لا يجدون من يدلهم على ذلك، يعني مقطوع على اهله، فما كان حد عنده فكره بالدخول في هذا العلم. الان بتجد عشرات الاسماء على الاغلفه، والعجيب ان تجد كثير منهم تاريخيين، والانسان المتمرس على علم الحديث يعرف اذا كان ده نص وسارق منين حته. يعني بعضهم ياخذ تغيير الشيخ الالباني مثلا ويغير الجزء الصح، يعني الشيخ يعزل الجزء الصح ويعزل الرقم، الشيخ يعزل مثلا من طرف اوروبا ويعزل طرف السلفيه وهكذا، لكن يبقى معروف ان هذا واثق، هذا ليس من جهده. تجد كل هذه الأغلفة ما هناك واحد يهتم بالنقل الحديث ولا يستطيع ترجيح طريق على طريق أبدا، لأنه ما درس ما عرف شيئا، هو أول وقت ما عرف طريق الفهارس دخل في هذا العلم وصار بقى يقدم كل شهر جزء حديثي وياخذ قدامه مبلغ مثلا وكذا، ووجد أنه مش شريف هذه المسألة. إنما مسألة النقد الحديثي والنظر في طرق الترجيح هذا الزمها علم أولا دراسة طويلة وبعدين قبل أن يدخل هذا العلم، وإلا فإن الإنسان الذي يدرس وتتوقف دراسته يعني ما يسول النفس الدراسه كالتاجر الذي ياكل من راس ماله. المفروض ان التاجر ياكل الارباح ويلقي راس المال عشان يدر ارباح اخرى، لكن هذا الرجل درس وما تفرغ بقى لتجديد دراسته وتوسيعها لانه مش فاضي، كل يوم مطالب ما وجود حديث يطلعه وكتاب يطلعه، فهذا الرجل ياكل من راس ماله، لو جمعت كل كتبه ما تستطيع ان ترى شيئا جديدا فيه. فلذلك حقيقه يعني هي مأساة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الصغار وينفون ما قاله ويثبتون ما لم يقله لجهلهم بهذا العلم، هذا من أخطر ما يكون، يعني يعتبر جناية عند أهل العلم أن تنسب إلى عالم فتوى قال بضده، يعني يعتبر خطيئة عند أهل العلم أن تكون مثلا أن ابن حزم ممن يحتجه القياس. لما علم عن ابن حزم أنه صنف التصانيف في إبطال القياس، تعتبر دي كبيرة جناية كبيرة يؤاخذ عليها الإنسان، فما ذلك إذا كان هذا الأمر يتعلق بكلامه عليه الصلاة والسلام. فيعني الحقيقة المطلوب بسلطان شرعي يدخل فيمنع هذه الفوضى، يعمل رقابة على المطابع، يعمل رقابة على الكتب، الذي هو أهل أن يكتب أن يعينه على ذلك، والذي ليس بأهله يمنعه. الحجر على هؤلاء أولى من الحجر على المجانين في الاستشهاد، لأنهم يعني يفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء كثير من العبث. والمطالع طبعا الكتب والأجزاء التي الحديثية الموجودة الآن يرى مصداق ما ذكرت، يعني فالله المستعان.
طيب شيخنا، قد يتساءل الإنسان يعني يقول إنك أنت يعني طبعت أظن فهرس وكذا، فهل هذا قبل؟
هو بالنسبة للفهرس جهار الفهرس هذا طبعا يعني ما يوقف من فساد الامر، يعني الانسان لو انزل فهرس من الفهارس خلاص هذا كانه لم ينزل، لان غير ينزل عشرات الفهارس وينزل الموسوعات، بعدين جمهور الفرق هذا خلوه يعني ملابسة أقولها هذا كتاب بلا مقدمات، وحتى لم أذكر الطبعات التي اعتمدت عليها لأنني ما خطر ببالي قط أن أنشره. اللي حصل إن الناشط زارني مرة فوجد عندي فهارس خاصة بي، فقال لي يعني لو يعني بدل من هذه الفهارس أنت تنتفع بها وحدك، ثم تنفع إخوانك يعني برضو يعني تقرب لهم الحديث وتقرب لهم كذا، قلت له خذ وأعطيته الأوراق بدون مقدمات لأن ما خطر ببالي قط أن أنشر مثل فهارس. ثم إن هذه الفهارس أنا ما صنعتها وحدي، أنا صنعت منها إلا حوالي 4-5 كتب للكبار، والفهارس الأخرى صنعها آخرون كانوا يساعدونني، ولذلك أنا بريء من عودة الكتاب. يعني إذا كان فيه حديث سقط، إذا كان فيه عزو خطأ، فأنا بريء من عودة الكتاب لأن هذا كان خاص بي وناشر أنا. لكن هذا على كل حال يعني ما يغير من الأمر شيء يعني بسبب الفوضى.
طيب شيخ، يلاحظ أن تخريجاتك وتحقيقك لأحاديث تطول بعض الشيء، هل هذا يعني منهج يعني اعتمدت؟ مع أن بعض الناس يعتقد يعني يقول أن تطويل التخريج يكون فيه صرف عن مطالعة الكتاب، ويقول منهج شيوخنا مثل يعني الألباني حفظه الله أن الكتب التي يقوم بتخريجها في أصل الكتاب باختصار يعني مثل فقه السيرة وشيء من الكتب الذي خرجها في أصل الكتاب يقول تجد فيها يعني شيء من الاختصار. فما
والله هو يعني التطويل الذي أنا أصلته في الكتب إنما هو على الكتب المسندة، يعني زي مثلا النسائي، زي مثلا غوث المكدود، الكتب المسندة مثلا الأربعون للبيهقي، هذه كتب أصلا مسندة يعني حدثنا وأخبرنا، هذه شغلة أهل الحديث. فأنا قصدت بالذات فيما يتعلق بسنن النسائي وسنن ابن ماجه في الجزء الأول يعني يدخل طبع قريبا، قصدت يعني تقريب العلل، شرح العلل بالنسبة لطالب العلم. انما الكتب اللي هي كفقه السيره ليس هذا موضوعي، لان فقه السيره صحيح المفروض الانسان يضع حاشيه صغيره تفيد صحه الحديث ولا يصف القارئ لتطويل الحواشي، لان هذا ليس موضوعه. وانا فعلا يعني في كتاب الانشراح وهذا كان صدر لي في اوائل يعني في اوائل طلبي، انا فعلا هذا الكتاب طولت فيه لاني ما وجدت احد يعني يدلني في بدايه الطريق، والانسان كان عنده نهم يعني الانشراح ده انا كنت عايز اضع فيه كل ما اتوصل اليه من علم، رغم ان هو المفروض كتاب العوام الانشراح في اداب النكاح، لكن الشراهه في فكر كل المصادر وعن الانسان يعني كان مقبل يعني على العلم ده بكليته في البدء، كنت عايز لو صف واحد واعمل تخريج 20 ولا كنت على استعداد ان افعل ذلك. لكن الانسان بعد ما يعني شاف المشايخ والاستشاره وكده علم ان الطول في مكانه حسن وجميل والتقصير في مكانه حسن وجميل. فهو فيما يتعلق بشان النسائي مثلا الإنسان يطول النفس عند شرح علل، ولأن يعني هذا الباب يعني بكل أسف قل أهله، يعني مسألة العلل وشرح العلل والتطويل في ذكر العلل والترجيح بين الطرق، يعني ما أعلم مثلا في هذا العصر الشيخ الألباني حفظه الله هو الذي أطال النفس والذي يعني كان يعني واضح اهتمامه بالعلل، مع الشيخ أحمد شاكر وإن كانت ليست هذه الظاهرة عند الشيخ أحمد شاكر مثل ظهورها عند الشيخ الألباني حفظه الله.
طيب شيخنا، إيش الخطوات اللي تحقيقاتك يعني تمتاز يعني ما شاء الله في بعض الشيء بتحقيق يعني العلمي اللي نراه عند مثال الشيخ ناصر يعني شيخنا، فما هي الخطوات تقوم فيها قبل تخريج؟
هذا سر المهنة، احنا لسه بنقول يعني حنكتف الأوراق
بعد عموما.
هو على كل حال هو بالنسبة للحديث بتختلف بعضها مع بعض، فإذا كان الحديث حديث مشهور ومبثوث في دوين السنة من طرق كثيرة، فأول خطوة أنا أبدأ بجمع المراجع التي يعني خرجت هذا الحديث، زي حديث في سنة النسائي الجزء الثاني، الحديث إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 مرات أحدهن بالتراب أولاهن بالتراب. هذا الحديث يعني واقع في نحو 60 صفحة، تخريجه واقع في نحو 60 صفحة. ظللت 10 أيام أرتب في الطرق علشان أشوف الاختلافات ما بين الرواة وأشوف الاتفاق والاختلاف والعلة القادحة والعلة غير القادحة. بعد ما جمعت المراجع التي ذكرت حديث، أبدأ في كل مرجع أفتح المرجع وبعدين أنظر الصحابي، فإذا تعدد صحابي الحديث أعمل لكل صحابي ورقة مستقلة، مثلا أبو هريرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وبعدين ابتدي افتح المراجع، كل ما اجد عن ابي هريره اكتبه في ورقه ابي هريره بالرموز التي انا اصطلح عليها في مع نفسي، مسلم ميم خاء البخاري الى اخره. فاكتب بعد ما انتهي من كل المراجع التي عندي وخلاص كل صحابي اصبح الروايات بتاعته معروف في اي مكان، ابدا امسك الصحابي الاولاني ابو هريره مثلا رضي الله عنه، ابدا اجيب المراجع مره اخرى، المراجع اللي هي تعنى بذكر حديث ابي هريره، وابدا اكتب في ورقه اخرى المصادر البخاري، وقت السند البخاري بالكامل، وبعدين مسلم وقت السند مسلم بالكامل، وبعدين مثلا النسائي سند النسائي بالكامل، ناجي بن ماجه الى اخر هذه المراجع كلها، فتصير الاسانيد كلها عندي اصبحت في ورقه ورقتين ثلاثه اربعه، وكذا تنتهي مهمه المصادر بالنسبه لي. الان ابدا في النظر في الاسانيد، بالنظر في تابعي الحديث، من الذي روى عن ابي هريره؟ ابدا بهذا، الاقي مثلا روى عن ابي هريره 20، الاعرج محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومش عارف حفصه بنت سيرين الى اخره، ابدا في ورقه اخرى اكتب الاعرج عن ابي هريره، محمد بن سيرين عن ابي هريره، ابو الزناد عن ابي هريره، فلان عن ابي هريره. بعد ذلك ارجع للاسانيد كلها، كل ما اشوف رواية الاعرج الاقي متعدد عند فلان وفلان وفلان وفلان، اقوم وكاتب اسماء هؤلاء تحت رواية الاعرج واشطب، فاشطب عشان لا تتداخل عند الاسانيد بعضها في بعض. ابدا مثلا من رواية محمد بن سيرين عن ابي هريره، شوف من الذي رواها ابن سيرين فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا، انقل المصادر تحت رواية محمد بن سيرين، وبعدين اشطب الى اخر الى ان انتهي من كل التابعين الذين رووا هذا الحديث عن ابي هريره. ابدا بعد ذلك في روايه روايه، اجد الاعرج يروي مثلا عن الاعرج ابو الزناد وفلان 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 وفلان، ابدا في ورقه اخرى اجيب اقول ابو الزناد عن الاعرج، واشوف ابو الزناد روايته وقعت عن الاعرج في كم مصدر من هذه المصادر الاخرى، وابدا الونها على وحدها، الاقي مثلا عن الاعرج مثلا فلان اخر عن الاعرج، ابتدي احط عشان انا اريد ان اعرف المتابعات، اعرف ان ابو الزناد توبع بفلان وفلان وفلان، والاعرج توبع بفلان وفلان، وبعدين الاحظ احيانا في اثناء التحريض ان حصل خلافات، حصل خلاف، يعني مثلا ايه؟ مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، واجد مثلا يعني سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابن عمر، يبقى حصل خلاف ما بين سفيان بن عيينه ومالك في صحابي الحديث، سفيان بن عيينه رواه باسناد بنفس الاسناد لكن جعل عن ابن عمر، ومالك رواه بنفس الاسناد لكن جعل عن ابي هريره، هذا خلاف، انظر بقى خلاف قادح ولا لا، يعني هل خلاف سيتنوع؟ يعني ممكن ابو الزناد يكون عنده الروايه عن ابن عمر وابي هريره مفيش مشاكل، وممكن يكون في روايه من هذه الروايات وهم وهم فيها بعضهم، ابتدي انظر بقى من الذي رواه عن مالك ومن الذي رواه عن ابن عيينه، يعني اذا انا اصبحت انزل بالاسناد من فوق لتحت، من اول التابعي انزل لتحت، مش ابدا من اول الاسناد لفوق، لان بدايه من اول الاسناد لفوق ما يعطيك شيء، وهكذا افضل في كل حديث افعل هكذا، حديث ابي عمر حديث ابي هريره حديث ابن مسعود، حتى انتهي من الطرق بكلها، ويبقى خلاص عرفت المتابعات من المخالفات والعله القادحه من العله غير قادحه. هذه مرحله الاسناد. ابدا في مرحله المتن، اشوف الروايات وما بينها من الفروق في المتن، فاجد مثلا الروايه يقول لك اولاهن بالتراب، وروايه ثانيه تقول لك اخراهن بالتراب، ورواية تقول أولاهن أو أخرهن بالتراب، ورواية تقول إحداهن بالتراب، يعني بالحاء والدال بدل الحاء والرث مثلا، ورواية تقول لك وعصروهن وعصروه الثامنة بالتراب. طيب أنا هذه الروايات قطعا في تعدد، النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة واحدة بس، يا الأولاهن يا الأخرهن، فكلمة أولاهن أو أخرهن تدل على أن في بعض الرواية شك. طيب أريد الآن أن أحدد من الذي شك في الرواية، وبعدين ما هو الراجح في الرواية، هل أولاهن ولا أخراهن؟ أبتدي أرجع مرة أخرى إلى الأسانيد لأرى رواية أولاهن وقعت في رواية وين وين، أخراهن وقعت في رواية وين وين، أولاهن أو أخراهن دي رواها مين؟ إحداهن، من الذي رواها؟ وبعدين نبتدي ننظر في حفظ هؤلاء الرواة، إذا حصل بقى تكافئ، يعني تكافئت جهة على جهة، نحكم للحفظة على من هم دونهم، إذا رأينا الثقات تتابعوا على لفظة أولاهن أو أخراهن أو كذا، فبننفصل على أن الراجح في كل هذا الخلاف رواية أخراهن أو رواية أولاهن، بمعرفة حفظ الرواة، ونستعين على ذلك بترجيحات العلماء المتقدمين للفظ من هذه الألفاظ. قد انت تفاجأ او تجد ان ما ذهبت اليه من الترجيح خالفك فيه علماء افضل منك، علماء السابقين، فانت مطالب بالدفاع عن وجهة نظرك والجواب عن رأي هؤلاء العلماء. لماذا انت رجحت هذا ولم ترجح هذا؟ اذا كانوا وجابوا ادلة في ترجيح رواياتهم فانت لابد ان توهيها وتضعفها وتقوي ادلتك، لتسلك عدة سبل حتى تنتهي بالخلاصة. هذا النقل الحديثي. فحديث ان اذا تلوى الكلب فيه كل هذا، يعني برغم جمع المصادر منذ فترة طويلة الا ان مجرد ترتيب الطرق فقط اخذ مني 10 ايام، وكنت اعمل تقريبا في اليوم 14 ساعة جالس، يعني اصلي واشتغل اصلي واشتغل ولا انام الا اذا يعني كانت رأسي تتكف مني فانام لاقوم، وكنت ارى في منامي هذه الطرق، يعني من كثر اشتغالي بها اشوف طرق وانا نائم، واقوم وانا يعني شاعر انني ما تركت البحث في شدة شغلي واشتغالي بالقيمة بالروايات اللي حصل فيها اختلاف بين الثقات، فتوجه مالك على ابن عيينة ولا ابن عيينة على مالك، وكلاهما من الأئمة الحفاظ الثقات. واحيانا لا تجد مرجح فتبقى بتلتمس مرجح من اي مكان، عايز تعرف يعني تريد معرفة العلة اين هي، فتبقى محتار لما يكون ضيع لك شيء وانت مهتم به وتريد انك انت تبحث حتى يعني يمن الله تبارك وتعالى بمعرفة الراجح من المرجح في المثال. فهو ده يعني اجمالا، ومش عايز افصل اكثر من كده عشان ده اكل عيش.
يرى بعض طلبة العلم الان مهتمين بشأن الدعوة ان المبتدأ يعني في امور الدعوة او من كان يعني يرون ما على بدعة انه لا يحب من امره شيء ولو كان صوابا، ويجب ان يحذر منه ويترك كلية. فعلى ضوء يعني دراسة لأن الحديث والحكم على الرجال، هل يعني هذا صحيح؟ ومتى يحكم على الرجل بالبدعة؟
أما متى يحكم عليه بالبدعة فأنا أظن أن هذا أمر آخر، يعني ما نتطرق إليه. لكن الحقيقة المسألة مذلة أقدام وتحتاج إلى إنصاف وعلم. فهناك من رمى بهؤلاء كلية وأبى أن يأخذ منهم شيئا، وهناك من أخذ منهم كل شيء. والاصطراف في المسألة التفصيل، لأن نحن نفرق بين رأس البدعة وبين المبتدع العامي. المبتدع العامي هذا قد لا يدري أنه في بدعة، فهذا يعرف قبل أن يهجر، يعني نقول أن هذه بدعة ونتوفق في البيان ونطيل النفس معه، يعني مش أول ما أقول أن هذه بدعة أنا والرجل لم ينتهي خلاص أذبحه. لا، أنا أولا لست يعني من العلماء بالنسبة له، وكذلك ممكن ان اقول هذه النصيحه له بشيء من الغلظه فالرجل ينفر مني، واحد يمد مجنده. فالعامي المبتدع لا يهجر ابتداء، انما يعني يفهم ويعرف ويقال معه النفس ويقال له بالحسنى ونحو ذلك. انما الراس في البدعه، لكن اذا كان داعيه الى ضلال هذا الصواب فيه الهجر، وفي الهجر والصواب انك انت تترك صوابه لا تاخذه ولا تنوه به. هذا الصواب لو كان هذا الرجل يعني رأس ويعني له شر مستطير وكذا، فالأولى الهجر، إلا إذا توكل على الهجر مضر أعظم من هجر المبتدع نفسه. والعلماء لهجوا بذلك، كان الشيخ الإسلام ابن تيمية له عدة مواضع، ويعني الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ناقل في هجر المبتدع نقولات عن شيخ الإسلام وغيره من العلماء يعني اعتبار مسألة المصالح المفاسد. كان جمعني مرة يعني مجلس ببعض الشباب في بواحي مدينة الرياض، والحقيقة هؤلاء يعني ممن يتبنون هجر المبتدع كلية مع قطع النظر عن مصالح المصالح المفاسد. كان مما قلته له، قلت إن عندنا في مثلا في بعض المواضع لو قلت أنا سلفي مثلا لرجموك بالحجاب، والغالب على المنطقة دي الفكر الأشعري، فهل انا في هذه الحاله ابني محاضراتي على التحذير من فكر الاشعري بحيث انهم يرجمون بالحجاب، او على الاقل يمنعوني بقوه السلطان من ان القي دروسهم، وبالتالي يبقى بسيط النور اللي ممكن يخرق هذه الظلمات اذا سينطفئ، ولا اترك التنبيه على هذه البدعه قليلا حتى يمكن اربي شباب ولو في المجالس الخاصه استطيع ان ابرأ به في نحل هؤلاء؟ فيوم يرد يقول ايه؟ يقول انا اجهل. فقلت له طيب، واحنا الان في البلاد السعوديه لو جاء رجل وقال مدد يا حسين مدد تعملوا في ايه؟ هو نفسه قال انا اذبح. قلت له طيب خلاص، هذا هو الجواب. الرجل اللي بيقول انا سلفي يعمل فيه زي ما انت عملت في الرجل اللي قال بدل الحسين ودع هذا المحظور. اذا كان الله تبارك وتعالى رخص للعبد ان يتكلم بكلمة الكفر لينجو، انا لا اقول انه هيمدح الاشاعرة لكن سيسكت، لا اقول انه هو هيطلع يقول فكر الاشعري احسن فكره والعقيدة هي السليمة، لا لن يتكلم، لكن الرجل سيسكت ومع ذلك يصر على هذه المسألة كأنهم مغلوبون على مسألة هجر المبتدع، والحقيقة يعني غلو فيها غلو شديد يعني يحتاج إلى وقفة يحتاج إلى نظر. هجر المبتدع لا سيما الرأي هذا واجب، ما لم يقم هناك مانع من الهجر يعني كأن يترتب على ذلك مسألة، والحقيقة مسألة المصالح المفاسد إنما تخضع لتقدير الإنسان في الظرف نفسه، يعني ما نقدرش نقول المصالح المفاسد لها كده قالب معين لا تخرج عن هذا، بل في كل بلد قد يكون ما هنا مصلحة وذات الفعل في مكان آخر مسألة، لكن الذي يقدر مسألة المصالح المفاسد هم العلماء. لكن يبقى شيء وهو مسألة ذكر حسنات المبتدع. الحقيقة يعني إذا سئل الإنسان عن رجل مبتدع في بدعته ما ينبغي له أن يذكر حسناته، ما ينبغي له أن يذكر حسناته، أما إذا كان يترجم له فيذكر الكل. يعني مثلا رجل صالح ممتاز، رجل قوام قوام بكاء كل يختل فيه، لكنه إذا اقترض منك مبلغا من المال لا يرده إليك، فجاءك رجل فقال يا شيخ فلان يريد أن يقترض مني مبلغا من المال، ما ترى؟ ما عسى أقول له صالح بكاء أنا مش عارف إيه قوام قوام، لأن هو ده مش الإجابة على السؤال، هذا حودة مثل اللي جاء عن السؤال. أنا جاء عن السؤال أقول له لا تعطيه لأنه مماطل، إذا أخذ المال لا يرده، لكن لو جاء رجل فسألني وقال ما تعرف عن فلان، أقول والله رجل خير رجل صادق رجل صالح رجل كذا رجل كذا، لكنه مماطل. وأنا السؤال اختلف، لما جاء سألني عن أنه يريد أن يقترض خلاص أنا ما أقول له قوام قوام بتاع، لا أقول أنه لا تعطيه لأنه كذا، بخلاف السؤال الثاني. ولذلك احنا بنجد المشايخ علماء نجد علماءنا كالأئمة الذهبي وابن كثير والنجي هؤلاء إذا ترجموا لبعض المبتدعة يبدأ بالشيخ العلامة الإخباري مش عارف إيه الحافظ كذا، وبعدين يقول خذل في بدعته وكان عنده كذا وكذا وكذا، ليه؟ لأنه مترجم، وليس من العدل والإنصاف في باب الترجمة أنك أنت تذكر مساوئ الرجل وتترك حسناته، لكن ليس بالضرورة أن أذكر محاسن المبتدع. فإذا السؤال يفرق، إذا كان أنا أسأل عن بدعة المبتدع أنا ما أذكر له حسنات، لكن إذا كنت أسأل عنه سؤالا مجردا أنا أذكر ما أعرف عنه من الخير والشر، وهذا هو سبيل العلماء في ذكر التراجم. الله أعلم.
شيخ أيضا هناك مقولة الآن يعني تنتشر بين طلبة العلم وكذا، أن يعني أقوال العلماء المتقدمين ولا أقوال المتأخرين ما يؤخذ فيها، ونحن نعتمد على أقوال العلماء المتقدمين في هذا الأمر. يعني لو جاء مثلا الذهبي أو الحافظ ابن حجر وهو متأخر عندهم يتكلم في هذا العلم ما يؤخذ منه كلامه، لا بد أن نرجع إلى الأصل العلماء المتقدمين.
ما
رأيك
في هذا أو سمعت عنها؟ إيه طبعا سمعت. الحقيقة أنا أجيب بجواب إجمالي لأن الجواب التفصيلي يعني مكان واسع. لا مانع أن تبحث هذه المسألة بحثا علميا، لكن بين أهله. مسألة التعليل للمتقدمين والمتأخرين هذه مسألة مشهورة، لكن الخطورة في المسألة دخول صغار في هذه القضية، هذه الخطورة البالغة، أن يدخل صغير حدث له من العمر 4 سنوات في علم الحديث وأن يدخل يقول أنا لا أحتج لا بالذهبي ولا بابن حجر ولا أحتج بالخطيب البغدادي ولا أحتج بفلان، إنما أحتج بتعليل فلان. المسألة تناقش تناقش، يعني مثلا تعليل المتقدمين تعليل إجمالي في الغالب، كثيرا ما يعلون تعليل إجمالي، يعني مثلا يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث يقول هذا خطأ ويسكت، خطأ من من المخطئ وما وجه الخطأ وإلى آخره، بحث أنت تقصر أنك أنت تتبناه. بعض المتأخرين يأتي يقول أما قول أبي حاتم خطأ فلا وجه له. طيب كلمة لا وجه له لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال له، لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال، لأن المتقدمين مع جلالتهم ليسوا معصومين، وما كان قولهم قانونا لا يجوز الخروج عليه، والله تبارك وتعالى ما احتجر الصواب لفلان على فلان ولا اعطاه للمتقدمين وحجبه عن المتاخرين، بل جعل العلم شيئا مقسوما بين عباده يفتح للمتاخر منه ما اغلقه عن المتقدم. فاذا انطلقنا من هذه المساله يبقى الذي ياتي سيقول ان انا اخذ بتعليل ابي حاتم الرازي وارد رد المتاخر، نقول له وما الحجه في قبول كلام ابي حاتم الرازي؟ يعني انا الان لما انت تتبنى قول ابي حاتم الرازي ان هذا الحديث خطا، انا اسالك اين وجه الخطا؟ ممكن يقول لي ابو حاتم اعلم. اذا دخلنا في التقليل، وهذا علم المجتهدين، علم الحديث علم المجتهدين، فلما ياتي يقول انا خلدت ابا حاتم الرازي، طيب هقول لك حاجه احسن من كده، لو ان البخاري صح الحديث وابو حاتم اعلم وكلاهما من المتقدمين، فماذا نفعل؟ يعني البخاري اودعه في صحيحه وهو امام كبير ثقه فحل، وابو حاتم الرازي قال ان هذا خطا، او الامام مسلم وضع في صحيح حديثا واعلم ابو حاتم الرازي وفي العلل عده احاديث هو في صحيح مسلم ويقول ابو حاتم الرازي انها خطا، فبأي القولين تأخذ وكلاهما من المتقدمين دعك من المتأخرين؟ فما هو الدليل الذي ترجح فيه قول هذا على ذلك؟ إن قال أنا أرجح قول فلان على فلان، هذا نفس الكلام الذي يحتج أنا به تصريح كلام المتأخر على المتقدم أحيانا. فهي المسألة ما هي جديدة، لكن الجديد أو الخطير في المسألة أن يدخل الصغار في هذا الفن، بالذات في معترك الأقران الكبار الكحول. يا ريت دخل في ماء بحر لكنه أوغل في البحر. والجواب انا اقول ان الجواب اجمالي، الجواب ما زال اجمالي حتى الان، ومما يدل على ان القضيه التي تبناها هؤلاء تحتاج الى نظر ان الكبار من ائمه الفن ما تكلم احد ولا تبنى هذه القضيه. فالنهارده رجل بقاله 60 سنة او 70 سنة في الفن يمارس، ورجل عنده ذكاء وعنده ملكه وعنده تبحر وعنده اطلاع، اما رجل بقاله 4 سنوات فقط في علم الحديث، ايهما اولى ان يؤخذ بقوله اجمالا؟ مع ان احنا بنعتقد ان الصواب قد يكون مع الصغير احيانا، لكن اجمالا يكون الصواب مع الكبير. فما وجدنا حتى الان عالما ممن يشار اليه بالبنان الان في الارض تبنى هذه الدعوه، ما وجدنا تبنى هذه الدعوه. فهذا على الاقل يعطي علامه استفهام، يقال لهذا الرجل سك، لكن القضيه قضيه طويله والبحث فيها طويل الزيت. فالعجيب انهم يجعلون الخطيب البغدادي اول المتاخرين والدارقطني اخر المتقدمين، فيقال ان الدعاوي يستدل لها لا بها. فما هو الدليل على ان الخطيب المتاخرين؟ يعني مثلا الخطيب الدارقطني توفي سنه 385، يقولون هذا اخر المتقدمين، من من السابقين قال ان الدارقطني اخر المتقدمين؟ هذه مجرد دعوة. طيب لو مثلا واحد مات سنة 380 سنة 390، ده متقدم ولا متأخر؟ ولا نجعله في البرجر على الأعراف؟ لا، نوديه مع دول ولا مع دول؟ 385 ده آخر المتأخرين آخر المتقدمين. طب 386 ده نلحقه بمين؟ طب 387، ونفضل نمشي سنة ورا سنة ورا سنة لحد ما يقول لنا هو هنا في هذا المكان الفيصل. أقول له ما الدليل على أن هذا هو الفيصل؟ ولماذا الخطيب البغدادي يكون أول المتأخرين؟ هم يردون كلام الخطيب. أنا أدري طبعا أنهم لماذا جعلوا الخطيب البغدادي أول المتأخرين، لأن الخطيب البغدادي هو الذي فصل هذا العلم، وكل من جاء بعده نسج على منواله. فلو انه قال ان الخطيب البغدادي من المتقدمين للزمه القول، لان كل ما اتى بعد ذلك يجري على سنن المتقدمين. لكنهم لما راوا ان ما هناك احد قبل الخطيب فسر علوم الحديث ولا قيدها ولا وضع لها ضوابط ولا قوانين، خلاص يبقى ده ايه من المتقدمين. انما الخطيب لو قال انه من المتقدمين فكل نسج على منواله، فبالتالي ستهدم الدعوه. فاضطر ان يقول ان الخطيب البغدادي هو اول المتاخرين والامام الدارقطني هو اخر المتقدمين. ومع ان هذه دعوه، يعني دعوه مجرد دعوه، يعني لا دليل عليها، ولم يقل احد من العلماء قط ان الدارقطني هو اخر المتقدمين، لكن انا كشفت فيما في ظني انهم قالوا الخطيب اول المتاخرين لهذه العله التي ذكرتها. والله تبارك وتعالى يهدي المسلمين الى ما يحب ويرضى.
انت التقيت للعلامه يعني الالباني حفظه الله ونفعه ودرست كتبه، نريد ان نعرف يعني مواقف يعني حصلت لك عرفت فيها منزله الشيخ ناصر، يعني قد تكون ما فطرت في الكتب.
الحقيقه ما بين يعني بين يدي هذا الكلام اذكر حادثتين للمتقدمين، طالما انتم في المتاخرين حادثتين في المتقدمين. قال ابن جريج هذا يعني لازم عطاء بن ابي رباح 20 سنه. قال ابن جريج: ما استخرجت ما عند عطاء إلا بالرزق، ما استخرجته ما عند عطاء إلا بالرزق. وقال الزهري: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. كان دايما يعترض مع ابن عباس ونائب معاه، فابن عباس كان يحب يدخل معاه في مجال لأنه عارف أنه مش هيصل معاه الحل. فيعني من كثرة ممارات أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عباس خسر علما كثيرا عن ابن عباس. فهو الحقيقة يعني الشيخ الألباني حفظه الله، لما يعني التقيت به ذهبت سافرت إليه في عمان في 1407، وكنت أرسلت له خطاب مع زوج ابنته نظام، وقلت له: يا شيخ أنا أعلم أنك أنت بتطرد الطلبة وأي واحد يجي تطرده، لكن أنا يعني عندي عندي أسئلة في العلل وأريد أن تصلح لي. جواب خطاب طويل يعني أرسلت للشيخ. نظام ذكر لي فيما بعد أن الشيخ تألم جدا من كلمة أنك أنت بتطرد الطلبة دي. فلما يعني من الله تعالى وسافرت ونزلت في عمان وصلت للشيخ، وكان يعرفني من بعض الاثار اللي كانت منشوره انذاك، وهذا مما يسر الله عز وجل لحتى يفتح الشيخ لي. فسلمت عليه، هو بادرني بالسلام لان كان في اخ معي، فقال له: ابو اسحاق يعني وصل ومعك على الهاتف. فاول ما مسكت الهاتف قال لي: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقلت: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقال لي: ما احسنت الرد. اول عباره اسمعها من الشيخ: ما احسنت الرد. فانا بحس ان انا لا شتمت ولا قلت شيء، انما رددت السلام يعني وكذا. فقلت: يا شيخ، واي موضع انا يعني ما احسنت فيه؟ قال: اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا. قلت: العمليه بدات سخنه كده، ويعني لا احم ولا دستور وبتاع، وانا استهدت شغل وانا مسجل شيء يعني ده يجيبني لمسه كتاف على طول. فظلت افكر يعني ايه المساله، فانقدح في صدري انه يعني كانه فيه زياده على السلام، يعني رضوان ومغفره اي شيء من هذا. فلم اكن حقيقه قرات بحث الشيخ في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته صحيحه، ما كنت قرات يعني. فقابلت الشيخ حفظه الله في اليوم التالي، وبعدين قلت له كانه هجس في صدري ان فيه زياده يعني رضوان او نحو ذلك. قال: نعم، روى البخاري في التاريخ الكبير بسند حسن في نقلي انه زيادة وبركاته ومغفرته. فيعني جلسنا مع الشيخ وحوالي نحو ساعة ونصف، وخرجت معه يعني اودعه، فانفردت به في الطريق. فقلت له: يا شيخ، انا يعني جئت من مصر، والله يعلم انني ما خرجت الا لاجل سؤالك، فانا اريد ان انا اخدمك، ويعني احرصتك بعض الكتب والازمك يعني بحيث ان انا اسالك. فاعتذر وقال: انا لا وقت عندي لاحد، وانا يعني اتمنى ان يعني يكون مثلك معي يعني يسهل علي الابحاث، لكن انا عندي طلبه كثيرون وانا غير محتاج لعدد زياده. فقلت له: شيخ، اذا اعطني يعني من وقتك نحو ربع ساعه اليوم. قال: ما عندي وقت. قلت: يا شيخ، المسجد صلي يعني الفجر وانا خمسه. قال: انا ما عندي وقت. قلت: يا شيخ، انت هكذا تهدر رحلتي، انا ما خرجت، مالي ما اقرب لا تجاره ولا زياره ولا شيء، انا اريد ان اسال وارجع، مالي ما اقرب. قال لي: ما في وقت. كل هذا كل ما في وقت. قلت له: على كل حال يا شيخ، انا ان كان يعني ان كنت خرجت لله من بلدي فسيفتح الله قلبك لي، وان كنت خرجت لغير ذلك سيكفيني عقوبه ان ارجع الى بلدي بغير شيء. وخلاص وسكن ابكي يعني على اساس انه يعني حسيت انه الحب هذا، وانا يعني فعلت المستحيل لخروجي، يعني كان خروجي نوع من المعجزة من البلد يعني. ففي اليوم التالي كان هو يصلي في مسجد في منطقة فالوجة هناك، وهذا المسجد كان يؤخر الصلاة يعني صلاة الفجر، الشيخ يرى أن الأذان يؤذن قبل الوقت وكذا، فكان يأتي نحو 15 كيلو متر ليصلي في هذا المسجد ويرجع. فلما قبلته في صلاة الفجر فقلت: يا شيخ، يعني كي ماذا رأيت؟ فقال لي: كأن الله يعني شرح صدري، لكن أنا وطيت خمس دقائق. قلت: لا بأس. فكنت أركب السيارة مع الشيخ وبعد ما نصلي وننطلق. بدأت المسألة خمس، طبعا مش خمس دقائق بالضبط، أنا خدنا ربع ساعة في الأول أو ثلث ساعة، وبعدين فضلنا بقى نتدحلب شوية شوية كده لحد ما خدنا ساعتين أو ساعتين وزيادة في السيارة. وكان الشيخ راح بالصدر جدا، لدرجة إن هذه الشرائط في ظني كانت أول شرائط يسمع فيها الطلبة ان الشيخ نصر بيضحك. قبلها ما كان الشيخ يدي محاضرة لا سلام ولا كلام. هذه الشرائط سمعوا بها الأول مرة المداعبات ومثلا الضحك والهزار وهذه الأشياء، حتى من أخونا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم يعني قال لي أنا لو يعني أدركت في ذلك الوقت لقلت لك احرف الضحك بتاع الشيخ من الشرائط، ليه؟ مش متعودين عليه، يعني متعودين الشيخات ويقول المحاضرة وما فيه شيء من هذا إطلاقا. فيعني بلغ من لطف الله به سبحانه وتعالى في الشيخ ان هو بدا يعني ياخذني الى مجالس الخاصه، لما يكون في مجلس خاص كان يعلمني سرا، تقول انا في المجلس فلان. فذهبت معه مره الى جبل عمان عندي زياره لبعض الناس، فيعني لما ركبت كان الشيخ معه اهله، فشعرت بحرج كبير من البتاع، فظلت ساكتا، فظل يحاولني يعني كان عندك سيارة أنا عم ماركتها إيه، ماركتها مثلا كذا، بتسوق بسرعة كام، بتسوق بسرعة كذا مثلا، مثلا طيب لو قبلك مش عارف عربية جاية من الناحية دي تعمل إيه، وكلام هذا قليل. أنا يعني ظننت إن الشيخ يعني شافني يعني كأنه يعني شاعر بحرج كذا، فحب إنه يفك الحرج مني، وبعدين قال لي إحنا يعني ذاهبين للضيوف، والأصل إن إحنا نحترم الضيوف والكلمة لهم، وإنت ما تسألش، أنت لا تسأل يعني ليه؟ لأنهم لهم أولى وهم أصحاب الدعوة، لكن إذا نامت حركها. هو يعني بيعرفني إزاي أدخل للسؤال بدون ما أعمل حرج لأهل البيت. يا أسلو يعني كيف أحرك؟ قال يعني مثلا ممكن واحد يسأل سؤال تقوم أنت تعمل لك ألف وبه وجيم ودال على السؤال. يعني على السؤال ده شيء عدة أسئلة، ما تقول في كذا وكذا وكذا، وممكن تطلع بره يعني تجيب سؤال من بره خلص مش عارف الموضوع في النص كده. لكن انت ما تبدا السؤال استئنافا يعني من عندك. فطبعا يعني الحقيقه اكبرت الشيء في نفسي ان هو يعني يتلطف بي ويعرفني كيف اسال. وقال لي الشيخ حفظه الله يعني صح لك ما لم يصح لغيرك، وهذا انا اظنه باللطف، يعني لان الشيخ يعني وهو اهل لذلك ورجل الذي يعاشره ويعاشره عن قرب يحبه ويحترمه ويجد فيه من الشمائل ما لا يجده الانسان الذي يعامل الشيخ بادي الراس. وكان الحقيقه نقطه ما اقول تحول يعني ما اقول كانت عملت عندي اكبر جدا للشيخ، لان كانت في بدايه لقائي انني كنت حريصا على تقبيل يده، وكان هو شديد التمنع ولكني كنت اصل في النهايه. فقال لي مرة لماذا تفعل ذلك وألا تراني يعني أجي بودي منك؟ قلت يا شيخ نحن أمرنا أن نفعل هكذا بعلمائنا. فقال لي هل رأيت عالما قط؟ قلت نعم أنا أرى الآن أمامي عالما. قال ما رأيت عالما، ما رأيت غير طالب علم، إن مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاة لأرضنا تستنشر. الحقيقة دي يعني كانت هزتني هز شديد من أعماقي لما كنت أعلمه من الكلام عن الشيخ المقاسي وغليظ وإنه يعني ما يعترف لأحد بشيء ولا كذا، مع كحولة الشيخ لنظري من تحقيقاتي العلمية أكبرت جدا إنه هو يعني يقول أنا ما أنا إلا طالب علم إن البغاة لأرضنا تستنشر. فديك الحقيقة كان لها من أكبر الأثر على نفسي، وظننت كنت ذاهب للشيخ وانا اظن انني على شيء من العلم، فرجعت من عند الشيخ ومثلي كمثل عصفور وقف على محيط فنقر نقرة ثم رجع. فهو ما شاء الله يعني الشيخ رجل فحل، والذين يهاجمونه انما هاجمون لانهم لا يعرفونه وما جالسوه. وانا اظن ان الذين يهاجمون الشيخ حتى من اللي هم المحبين، يعني لا اقول من المبتدعة، لا اقول ممن هم معه على نفس المنهج ويهاجمونه ويعني يخطئونه، انا اظن ان هؤلاء لو جالسوا الشيخ لما يعني جرؤ واحد منهم على ان يكتب الذي يكتب. والشيخ يعني حفظه الله له يعني اشياء كثيره اودعتها في ترجمه للشيخ بسمر الداني في الزب عن الالباني وعده مجلدات، انما ما يتعلق هو ثلاث مجلدات، انما ما يتعلق بترجمه الشيخ حفظه الله هذه ان شاء الله احنا سنخرجها وحدها باسم طليعه السمر الداني في الزب عن الالباني، لان بقيه السمر الداني محاكمه علميه بين الشيخ وبين الذين خالفوه في المسائل الحديثيه وفي المسائل الفقهيه. فهو طويل يعني نسال الله ان يعينني على اتمامه.
يعني كثير ما تصف الشيخ ناصر بألقاب وأوصاف يعني حسنة وجليلة كالتي سمعناها الآن، لكن مع ذلك يعني نراك تخالفة وتقوم يعني تبين بعض الأحيان يعني بعض الأوهام التي تقع له في كتبه بعكس يعني بعض المقلدة للشيخ الذين نراهم يعني يتبعون الشيخ حتى في بعض المسائل الخلافية التي توقف يعني عنها الجمهور مثلا. وكذلك بعكس بعض المتعصب الذين يقفون يعني ضد الشيخ على طول الخط يعني.
نعم. هو جلال الشيخ لا يتناسى مع تبيين خطئه، ويعني إن كان أقولها من كل قلبي يعني ما كنت أود أن يخطئ الشيخ حتى تعقله مثله، بل كنت أظل أن يظل الشيخ موفورا وعرضه موفورا ويصيب الحق، لكن يعني أبى الله تبارك وتعالى أن يجعل العصمة الأحد غير أنبيائه. والحقيقة مثل تقليد الشيخ حفظه الله في كل شيء هذا بجد دعوة الشيخ نفسه، الشيخ قام عليه الناس قومة رجل واحد بسبب دعواه إلى الاجتهاد لأن يقول لا تقلده، وهو معروف أنه حرب على تقليد مشهور، فأنا أقع فيما نهى الشيخ عنه لأن طول عمره ينهى عن التقليد، عن تقليد المشايخ بغير دليل، فأنا آتي أنا فتح سأقلد الشيخ في كل شيء وأنا عاق لدعوة شيخه، لكن هو تبين خطأ الشيخ ما ينافي جلاله وما ينافي توقيره حفظه الله، ولا زال الناس يبين بعضهم خطأ بعض. يعني الإمام الشافعي كان يقول مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، والمسائل اللي الشافعي خطأ فيها مالك للأسف تفرق، مثلا الإمام أحمد بن حنبل كان شديد الإجلال للشافعي ومع ذلك خالف الشافعي في عدة مسائل، ومع المخالفة كان يترضى عليه، لأن سبحان الله يعني لا زال الناس يختلفون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون، ومع ذلك يبقى الاحترام وقل الود. يعني أنا ما أرى تنافيا ما بين إجلال الشيخ وإعطائه حقه من التقدير والتوقير وما بين إظهار بعض الأوهام التي تعتري البشر. والله والله أنا كنت أتمنى أن الشيخ لا يخطئ في هذه المسائل حتى تعقبه مثلي. يعني
الشيخ يعني التقليد أو متابعة الشيخ في المسائل الخلافية والتي خالف فيها الجمهور مثل تحريم الذهب محلقة والاعتكاف ما يكون إلا في ثلاثة.
شو الشيخ الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات قال عليك بسنن الجمهور، عليك بسنن الجمهور في الفتوى إلا أن تكون وصلت إلى درجة من العلم يسوغ لك بها مخالفة الجمهور. فلنا أفهمه بالنسبة للشيخ حفظه الله إن له أن يخالف الجمهور لأن عنده من العلم ما يستطيع أن يخالف، لكن أنا لا أبرئ التابع للشيخ في بعض المسائل التي انفرد بها وهو لم يتحققها. يعني الشيخ حضره الله مثلا في فتوى الاعتكاف إلا في المسائل الثلاث، الذي أعلمه أن هذا الحديث كان أمام الشيخ حضره الله فترة طويلة من الزمن، ومع ذلك ما أفتى بمقتضاه سنين طويلة يصدر رسالة الاعتكاف ويقول ويجوز الاعتكاف في كل مسجد لقوله تبارك وتعالى لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. في السنوات الأخيرة فقط بدأ الشيخ حضره الله يبدي رأيه في المسألة، مع ان الحديث ما كان نكره بالنسبه للشيخ، كان الشيخ يعرفه، لكن كان عنده في صدره شيء يحيد بالنسبه لدلاله الحديث. فلما الشيخ درس ووصل الى قناعه تامه بان هذا الحديث مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى ولا تبشرون انه عكسنا في المساجد، ساغ له ان يخالف. كان هذا شيء انا افهمه بالنسبه للشيخ انه له ان يخالف لانه وصل الى المرحله التي تسوغ له ان ينفرد براء مثلا. لكن ياتي مثلا رجل وما عنده يعني ذلك التحقيق ويعني يكون من يعني ملك اكثر من الملك، يعني قد يدافع عن وجهه النظر اكثر من الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. فاذا كان هذا الذي تابع الشيخ وصل وتحقق وعنده من الاهليه ما يستطيع به ان ينفرد عن الجمهور فله ذلك كما يكون للشيخ، والا فاحنا الحقيقه بنتبنى قول الامام الشاطبي عليك بسنن الجمهور في المسائل الخلافيه الا اذا الانسان وصل يعني. اي نعم. وبعدين سبحان الله يعني لو جاء تلميذ من تلاميذ الشيخ وخالفه في المسائل كل المسائل التي شذ فيها مثلا عن الجمهور، هذا ما يقال انه ضد الشيخ. يعني كما ان الشيخ لا نقول انه ضد الجمهور ولا انه حاقد على الجمهور ولا نفع الجمهور بالمخالفه، وذلك الذي خالف الشيخ وتابع الجمهور اولى بان لا يقال في حقه مثل هذا الكلام.
طيب الشيخ انت قرات الكثير يعني الشيخ ناصر رضي الله كتبوا عنهم يعني سواء الموافقين او المخالفين يعني المقلدين او المعادين، فما هو تصنيفك يعني الذين كتبوا عن الشيخ وردوا عليه يعني عموما، هل تستطيع تصنفهم لنا يعني على ضوء مثلا كتاب
بالنسبه لغالب الذين ردوا على الشيخ ردود مفرده اما يعني اما طبعا مبتدع او موافق للشيخ، فدعنا من المبتدع يعني المبتدع هذا حاقد ويهمه يعني يبين ان الشيخ لا شيء من ذلك، لكن يبقى الكلام بالنسبه لي اللي هو المعظم للشيخ والذي ينتقده ويقول حفظه الله، يعني في انتقاداته يقول حفظه الله. فانا ارى ان كل الردود التي صدرت في الرد على الشيخ حضر الله الغالب عليها الضعف، يعني ما هي بمتانة، ما هي متينة، وإن كنت لا أجحد إن فيها شيء من الصواب، إن في هذه الردود شيء من الصواب، لكن الغالب عليها الضعف، الغالب عليها الضعف، وبتجد إن أغلب الذين ردوا على الشيخ إما يعني حدثاء يعني الأسنان، وإما يعني قد بعضهم يكون من أهل الفضل من أهل العلم، لكن لم يأتي بحجة تقطع تصحيح الشيخ الطبيعي. فما في رد حتى الآن يعني يمكن أن يرفع له رأس جملة. أنا قلت قبل ذلك أن كتاب النظرات كان ضعيف، ضعيف في الجملة، وإن كان لا أجحد كما قلت أنه فيه شيء من الصواب، لكن الحقيقة الخطأ أكثر بكثير من الصواب. ويعني الشيخ كما وهذا جواب إجمالي أيضا، لما الشيخ يخطئ في كل 100 حديث 17 حديث، ده هذا الشيخ ده يبقى لا يفقه شيئا، ده لو طلعه مثلا 17 حديث في 5000 حديث أنا أستكثرهم على الشيخ، لما يطلع من 5000 حديث 17 حديث ضعيف أنا أستكثرهم على الشيخ. علماء الحديث مثلا شريك بن عبد الله النخعي كان يحفظ مئات الألوف من الأحاديث وأخطأ في 400 حديث فقط، فقال فيه العلماء سيء الحفظ، كم تساوي 400 حديث في مئات الألوف؟ أما كان يغتفر له 400 حديث؟ لا، هذه كثيرة جدا عند علماء الحديث، 400 حديث خطأ شديد. قتيبة بن سعيد كان يحفظ 100,000، ما أخطأ أو ما قال أنه أخطأ غير في حديث واحد فقط، حديث الجمع، جمع التقرير، حديث علي بن جبل، وقال ابن خالد المدائن أدخلوا على الليث بن سعد، والمسألة فيها نظر سريع. فربما 100 حديث في مئات الألوف يستعظمونها، فلما يجي صلى الله في 100 حديث الأولى 17 حديث ضعيف، يبقى الشيخ منزله في الحديث صغير، يعني ما له باع ولا ذراع ولا حتى شبه في علم الحديث. فأما الحقيقة يعني أنا شايف أنه يعني كتاب النظرات حصل فيه نوع من التسرع في إخراجه، وكان الأولى أنه عدم إخراج هذا الكتاب. وقلت لمن قابلني ممن يعني لهم يعني اختلاط بالذين كتبوا الكتاب، وبعض الذين كتبوا الكتاب والأخ العدوى وردتني به علاقة طيبة وأخ فاضل يعني، لكن أنا أرى أنه تورط في إخراج هذا الكتاب، لأن ما كان ينبغي له مع يعني علمه وفضله أنه يخرج هذا الكتاب. قلت اني ارى من السياسه الشرعيه عدم افراد ردود على علماء السنه في هذا العصر، من السياسه الشرعيه، لان الان هذه الحديث التي خالف فيها الشيخ الالباني سائغ ان اسكت عنها ام غير سائغ؟ سائغ، لان هذا ليس من الاشياء التي يقال فيها لابد من اظهار الحق، لان هذه مسائل اجتهاديه. اذا كان يسوغ السكوت عن مثل هذه الاخطاء فالاولى السكوت، لا سيما واهل البدع قاموا بقضهم وقضيضهم على علماء السنه يريدون هدمهم، العوام لا يتفقون بشيء، فاذا راوا سيول اهل البدع يهاجمون اهل السنه، وراوا بعض اهل السنه ممن ينتمون على المنهج يهاجم الشيخ ايضا، يقولون فعلا طيب هذا المبتدع ماشي عن حاقد، لكن هذا حاقد اللي ماشي مع الشيخ واللي يقول بنفس دعوه الشيخ وعلى منهج الشيخ وعقيده الشيخ وبتاع، هذا حاقد، سلمنا من المبتدع حاقد، لكن هذا ليس بحاقد. فلذلك يوم يعني يقل منزلة هؤلاء العلماء في نظر كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة. وكما وسع الحافظ ابن حجر أن يسكت عن أخطاء الهيثمي في مجمع الزوائد، وسع أن احنا نسكت عن أخطاء الشيخ، لا أقصد نسكت بإطلاق، لا نفرض ردود، لكن إذا جاءت مناسبة لتصحيح الخطأ نصححه في مكانه. يعني مثلا أنا بخرج في كتاب وبعدين الحديث مر بي وانا انفصلت على انه ضعيف والشيخ اصححه، اقول ويعني بعد ما افرد يعني الحجج بالتضعيف اقول وقد صححه فلان الفلاني في كذا وكذا وكذا، وما تقدم من التحقيق يرده وخلص على كده. يبقى اذا انا قلت رايي وانتقدت الشيخ لكن في موضعه، فلا يصل الى هذا الموضع الا اهله لهم المهتمين بالتخريج وهذه الاشياء. فغالبا يكون المهتمين بالتقرير قد يكون فيهم من يقدر المسألة ويقول هذه مسألة خلافية، لكن افرض كتاب قل الرد على فلان وفلان في مسائل يسوء السكوت عنها، انا ارى من السياسة الشرعية عدم سلوك هذا المسلك. والحافظ بن حجر كما المحت آنفا لما نظر في مجمع الزوائد لشيخه الحافظ نور الدين الهيثمي وجد اخطاء كثيرة، فبدأ يتعقب الهيثمي في بعضها، قال الحافظ بن حجر فبلغه أي الهيثمي ذلك فشق ذلك عليه فتركته رعاية له، يعني ترك التعقب على الهيثمي رعاية لشيخه، لأن هذه المسائل طالما مسائل اجتهادية مما يسوغ السكوت فيها. فالحقيقة أنا أتمنى أن إخواننا يعني يفهموا هذا الكلام، ولا أرجو أن إذا وصل الشريط الواحد منهم أنه يتألم الشريط الرد علي على هذه المسألة، يقول أنه يقول أن إحنا عايزين نسكت عن أخطاء الشيخ وبتاع وهذه محاباة. أنا ما أقول نسكت عن أخطاء أحد، بل نقول ان احنا نصحح الخطأ في مكانه، وما في داعي لإفراد ردود على علماء السنة، لا سيما مع قيام اهل البدع ضد هؤلاء العلماء حتى لا نلبس على العوام. الله اعلم.
سلسلة واحدة كتب اشتكى من الردود وقال انها تشتغل عن يعني المضي في مشروع تقريب السنة.
لا شك انها تعكر القلب. لما أنا أرى يعني طالب صغير قامته لو وقف بقامته ما يصل إلى شراك نعل مثل الشيخ مثلا، وعمل يفيل للشيخ الاتهامات، يعني في واحد ألف كتاب وعمل على جد كتاب من وراء إن الشيخ الألباني أخطأ وتترخص فيه، خلطه بين الرواة، عدم الاعتداد بقول المتقدمين، عدم معرفته بعلل الحديث، عدم عدم عدم، والشيخ ماذا ألقيت له؟ ولما يجي يقول في المقدمة والشيخ حفظه الله رجل فاضل ورجل مقدم العلم، بعد يكتب على الجلد في الاخر هذا الكلام، ايه معنى هذا الكلام؟ لا يذكرني برجل كان بيقرا في كتاب بيشرح للطلبه فيه، فكل مره كلما يمر بموضع يقول اخطا الشيخ رحمه الله، يمر اخطا الشيخ رحمه الله، حتى وصل قال كفر الشيخ رحمه الله، طب تترحم علينا كفر الشيخ رحمه الله، فلا يقول حفظه الله وفي الاخر يقول ايه؟ يقول انه امام الانسان مش عارفه، بعدين في الاخر يقول لك انه ما بيعرفش وما بيعتدي بقل المتقدمين ومش عارف يفتح، ماذا ابقى له؟ ماذا ابقى له اذا؟ يعني هذا يذكرني بكلام الشيخ اليوناني عبد الرحمن بن يحيى في التنكيل، بيقول ان الكوثري ما بيقولش نسال الله السلامه الا في موضع ارتكابه الاوابد، يرتكب الصامه الكبيره ويتهجم على اعراض الناس وبعدين يقول نسال الله السلامه، فاذا قال نسال الله السلامه اعرف انه ارتكب عظيمه. سبحان الله، يعني يا أرجو نسأل الله تبارك وتعالى يعني يهدي المسلمين، يعني هذا قطعا يفرق الشيخ للمسيخ بشر من البشر، لما يرى هذا الطعن المتتابع المتواتر عليه مثلا وحتى هم غير محقين ولا مؤدبين حتى في الرد مثلا على الشيخ، شيء يؤثر في القلب لا شك. انسان
طيب الشيخ كان عندنا دكتور في يعني يدرسنا الحديث، فكان يقول إذا صحح الشيخ ناصر الحديث فلا بد أن تتابع وتراجع بعد تصحيحه، لكن إذا ضعف يعني الحديث فعليك به، فإنه ما يعني ضعف الحديث إلا بعد أن ينفذ جهده في يعني تقويته، فما رأيك يا كريم؟
لا هذا كلام غير صحيح، يعني كلام إجمالاً إجمالاً غير صحيح، يعني هو فيه هناك من قال إذا صحح الشيخ قل بتصحيحه وإذا حسن توقف، وهناك ناس يقولون بهذا، هي المسألة كما قلنا علوم الحديث علوم الاجتهاد، وكل من الإنسان طال عمره في هذا العلم ورسخت قدمه فيه كان أولى بالاتباع من غيره، لا جاء أيضا جواب إجمالي، يعني النهارده مثلا الشيخ ناصر يختلف معه في تحكيم بعض الأحاديث، أنا أجيب الآن بجواب إجمالي وهو هل الحديث الحسن مثلا له قاعدة؟ لا ليس له قاعدة، الذهبي يقول في الموقف أنا على إياس من وجود حد للحديث الحسن، ليه؟ لأنه بيحصل فيه تجاذب في النظر، يعني الراوي مثلا زي الحفظ في كلام بتاع، فأنت تلحقه بالضابط الضعيف ولا تلحقه بالحسن محل اجتهاد، فإذا كانت المسألة محل اجتهاد ومحل نظر أنا أتابع الذي له 60 سنة في هذا الفن عن الذي له 4 و5 أو 10 سنوات، هذا جواب إجمالي، لأن اللي هو اللي له 60 سنة قطعا تمرس وصار له ذوق المحدثين وصار له ملكة، فقطعا هو أقرب إلى الصواب في المسألة. الجواب التفصيلي أن يكون ذلك المعترض عنده من الأدلة الصحيحة الواضحة إن هذا ليس بحسن إنما هو ضعيف، إنما نأتي على راوي في خلاف بين أهل العلم زي مثلا فلايك بن سليمان، في خلاف بين أهل العلم، أنت تقول أنا أرجح أنه ضعيف ومثلا الشيخ أنا أرجح أنه حسن، تيجي تقول فالشيخ مخطئ، ولما لا تكون أنت أولى بالخطأ؟ طبعا المسألة يعني راوي مختلف فيه، يعني ما هو ثقة مثلا محض ولا ضعيف محض ولا نحو ذلك، فهو مسألة ان الشيخ يعني قد يخطئ في تحكيم بعض الاحاديث هذا وارد، والحقيقة اللي اذا تعقب على الشيخ عبد الله بتعقب فيما يتعلق بتثبيت الحديث فهو يعترض عليه في الحديث الحسن اكثر من الحديث الصحيح، لان الصحيح بيبقى له اسانيد واضحة انها صحيحة، انما الحسن بتبقى افرادها ضعيفة افرادها ضعيفة، فممكن يعني يحصل نوع من الخلل زي مثل حديث اذهب في الدنيا يحبك الله، حديث مثلا اسانيد فيها متروك واسناد مرسل، فمتروك مع مرسل ما يمكن ان يقال انه حسن مثلا، لكن يقال ان الاصل فيه الارسال، مثلا، فممكن يخالف الشيخ في شيء من هذا الطريق، لكن اعطاء قاعده ان اذا صح ابحث وراه واذا ضعف لا تبحث وراه، مثلا على الاطلاق اظن يدخلها خلل يعني كثير.
طيب الشيخ هل تحضر يعني مؤلفاتك، يعني يريدون ان شاء الله يعرفوا المؤلفات ومشروعاتك الحاليه في التاليف يعني للان؟
إذا يستفيد بقى الناشرون بقى، الناشرون بقى ده سؤال ملغوم ده.
لا والله هذا حقا من أمريكا هناك في القاهرة حقا في المطر وما أعلم ما لك
علاقة. نعم، هو الآن يعني الكتب اللي داخلة في الطبع غاية مأمون للراغب تخريج أحاديث ابن الحاجب لابن الملقن ومروى أبو الزبير عن غير جابر وكتاب 40 حديثا في الجهاد للعفيف الدين وكتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج 6 مجلدات للسيوطي والثاني من حديث الوزير أبي القاسم مع علي بن عيسى بن الجراح 7 مجالس من أعمال الوزير وكتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيات لضياء المقدسي والحث على الدعاء لعبد الغني المقدسي أيضا وكتاب نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوي والأوهام الواقعة في المعجم المشتمل ابن عساكر للضياء المقدسي أيضا. يمكن الأشياء اللي أذكرها أنها يعني تعتبر خلصة. والجزء الأول من سد الحاجة إلى تقرير سنة الجماجة هذا المقدمة والجزء الأول من كتاب عجالة الإملاء المتأثرة من التذنيب لما وقع من الوهم وغيره لحفظ المنزلي في ترغيب الترهيب لحفظ الناجي الأوهام اللي وقعت في ترغيب الترهيب للحفظ الناجي تقع في 3 مجلدات طبعا بالإضافة لتفسير ابن كثير بين حقيقة على 15 مخطوط لكن ما في منها مخطوط كامل غير حوالي 2 فقط والباقي يكمل بعضه وصلت إلى أنعام وصلت أنعام نعم. اللي بصل طبعا لبذل الإحسان يعني بذل الإحسان أكون فيه إن شاء الله سنقدم الثالث والرابع والخامس قريبا لأن الصحارة السابقة انتهى على رأس 7 مجلدات نعم. إيه أي معجم؟ لا هذا ليه عليه شغل يعني؟ لا لكن هو فيه الجزء المفقود من المعجم الكبير جزء منه طبع في دار الراية كان مخطوطة عندي أعطيها لبعض إخواننا حققها ويمكن في خلال شهر ينزل الأسواق الجزء المفقود هو جزء العباد الصغار عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وهؤلاء جزء مفقود يعني كبير كده مجيد صغير عند الراية نعم اي نعم وطبعا فيه أيضا من الكتب لكن أنا يعني ما أتمنتها يعني انتهى منها حوالي 80% من الشغل معجم إسماعيل هذا منتهي منه من زمان هذا معجم إسماعيل منتهي لكن ما دفعته بالطبع لبعض المواضيع المشكلة عندي وكتاب النسخ المنسوخ أبي حفص بن شهير هذا انتهيت من حوالي 80% منه وتوقفت عن العمل وهناك المشروع الكبير وكتبه بالهوامع على جمع الجوامع اللي هو 100 مجلد نعم هذا كل الصيد في جوف الفرس يعني هو كل حديث انا احققه اضعه في هذا الكتاب جمع الجامع الكبير للسيوط يمكن اخونا عادل اللي راه عندي هناك 30,000 حديث كل حديث ياخذ ورقه فكل مجلد 300 حديث يعني 300 ورقه طبعا في بعض الحديث بتزيد يعني تزيد 4 ورقات وخمس ورقات وكذا فاقول قلت في نفسي يعني أقول أنا شغال كل الأحاديث التي أعملها أنقلها في الجامع الكبير يعني ما أحققها من جديد ولا أبذل فيها مجهود لا يعني ما أكتبه هنا إذا كان الحديث موجود في الجامع الكبير أنا أفرغه أيضا في الجامع الكبير فيعني إن نسأل الله تبارك وتعالى في العمر وأمد في القوة كده يبقى ممكن نخلص الكتاب لأن 30,000 حديث صحيح وضعيف وموضوع منكر وحسن كل حاجة فيها فنسأل الله أن يعيني وما زال اللي هو الجملة المستغيث بشرح علل الحديث ابن أبي حاتم الرازي لكن هذا الكتاب أنا أؤخره لأن الكلام في العلل ينبغي أن يكون مع تقدم السن الإنسان الآن يعني كل ما يعني يتقدم به السن كل ما يدرك ويعلم أشياء ما كان يجهلها قبل ذلك لكن أنا أعمل فيه يعني أفك رموز التعليل عند أبي حاتم وأبي زرعة زي ما احنا ربنا مثلا يقول قال مثلا ابي حنسنة سألت على زرعة عن حديث كذا كذا فقال خطأ، فانا ابحث عن الخطأ واين هو وابحث عن الطرق وانظر اذا كان هذا خطأ ام لا، وانظر الى تعليل الائمة المتقدمين على ابي حاتم او المعاصرين لابي حاتم او الجائين بعد ابي حاتم الرسول. فطبعا هذا الكتاب المفروض وبعدين هو ناقص اصلا كان فيه تصحيحات، وحصلت نسخة احمد الثالث مع النسخة التيمورية ونسخة درجة المصرية، وابحث عن القطعة التي شرحها ابن عبد الهادي في العلل وقيل انها مفقودة لكن لعلي نجدها، فهذا موجود نعم لكن المفروض انه هو يكون من اواخر الكتب التي تخرج.
اي
نعم.
نختم في كتابك كشف الوجيع
تكون عبرة لطلبة العلم يعني كتاب كشف الوجيعة ببيان حال ابن لهيعة. هو الحقيقة يعني هذه القصة كنت ذكرتها لأخينا عادل، وهي فعلا من العبر يعني من العبر للذين يقولون الآن بالاستقراء، يقول لك أنت تسأل وتخذت المسألة يقول لك خطاب الاستقراء. الحقيقة ابن لهيعة من الأئمة المكثرين الذين تمتلئ دواوين السنة بحديثهم، واختلف أهل العلم فيه اختلافا كثيرا، فمن قال إن كتب احترقت ومن قال إنها لم تحترق، ومن قال إن هو كان لا يبالي ما يحدث قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، اختلف فيه اختلافا كثيرا. فكنت في بذل الإحسان المجلد الأول تكلمت عن حال ابن لهيعة في حوالي نحو ورقتين أو ثلاثة، فبدأ لي أن أفرد ترجمة لهذا الرجل وأنظر في الأحاديث التي أوردها ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين، وأنظر في الأحاديث التي أنكروها عليه هل تفرد بها أم توبع عليها. فبدأت فعلا خفة العمل حتى أنظر يعني هل المناكير تكثر على رواية ابن لهيعة بحيث نلحقه بالضعفاء ولا توبع على معظم هذه الروايات، فممكن نقول ان الرجل ما تفرد بأصل بل توبع. فبدأت أعمل، لكن فخطر على بالي وأنا أعمل شيء قل طيب طب من أجمع حديث ابن لهيعة في السنن الأربعة وفي المسانيد مسند أحمد مسند الصواليخ مسند الحميدي مسند عبد بن حميد مسند أبي يعلى أجمع حديث ابن لهيعة وأنظر. فبدأت فعلا أمر على كل هذه الكتب وأجمع حديثا حديثا لابن لهيعة، فطمعت أكثر فقلت طب أنا أمر على كل الكتب المسندة ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والدارقطني والبيهقي، وأجي أدخل على الأجزاء الحديثية الصغيرة والكبيرة كل حديث ابن لهيعة أكتب فيه طاقة، فتجمع عندي أحاديث كثيرة جدا جدا للرجل. فقلت أنا إيه أجمعها على المسانيد مسند أنس مسند أبي هريرة مسند كذا مسند كذا، وبعدين أرتبها على طريق صحة الأشراف وأبدأ في الحكم على حديث حديث، أنظر هل توبع ابن لهيعة على هذا الحديث ولا لم يتابع، تفرد به ولا لم يتفرد به، أمسك حديث حديث بحيث إذا انتهيت من هذه الدراسة أنظر في النسبة المئوية كم في المية تفرد ابن لهيعة على هذه الحديث، فإن وجدت أنه مثلا 70% تفرد يبقى يغلب على الضعف أن الرجل ضعيف، لأنه أغلب حديث تفرد بها دون الأئمة المكثرين من أصحاب شيخه فلان فلان، فإذا وجدت أنه توبع من قبل ثقات على هذا الحديث الأغلب على الأقل أن الرجل لم يتفرد به يعني أصلا بل توبع عليه، فبالتالي نستطيع أن احنا نحكم على رواياته بما يناسب الحال. فيعني ما زلت أنا في الجمع وحكمت على بعض الأحاديث من مسند أبي بن كعب ومسند أسامة بن زيد وأسامة بن شريك ومسند أنا الآن، وطبعا هو واخد لحد كل الصحابة تقريبا يعني واخد على نفسه طريق معجم، ودي كانت طريق المتقدمين. ابن حبان لما يقول لك سبرت رواياته كان السبر هي المقابلة والنظر إلى يعني أهل الطبقة هل وافقوه أم خالفوه، لكن كان يميز هؤلاء أن كانوا حفظة السبر ده بيتم في الذهن على طول يعني على طول بيستحضر، لكن احنا طبعا ما عندنا إلا الكتب. فأنا أتعجب من الذي يقول أنا صدرت حديث فلان الفلاني ووجدته كذا. ابن لهيعة لو الواحد أوقف عمره على حديث ابن لهيعة فقط لكان عمره ولم يجمع كل حديث ابن لهيعة، لأنه بطبيعة الحال لن يصل إلى كل الأجزاء الحديثية المسندة في العالم. هل عندك الظاهرية مئات الأجزاء الحديثية ولا عشرات المئات من الأجزاء الحديثية التي لم تطبع حتى الآن ومشحونة بالأسانيد وفيها أحاديث ابن لهيعة؟ فمتى يقال في يعني انا صدرت حديث الراوي الفلاني وله مثل هذا الكم؟ وهذا ابن لهيعة رجل واحد من عشرات المئات من الرواة او عشرات الالوف من الرواة. فالحقيقة المسألة مرتقاها صعب، وانا اسأل الله تبارك وتعالى ان يعينني على اتمام دراسة هذه الدراسة لابن لهيعة.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.